بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط العشرة فما دون، والنبي ومعه الرجل والرجلان أي أتباعه، والنبي وليس معه أحد أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وفيه دليل على أن الناجي من الأمم هم القليل، والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، والناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم، فإنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا. فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة، وقد اغتر بهم كثيرون، حتى بعض من يدعي العلم اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله. قوله: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فيه فضيلة أتباع موسى من بني إسرائيل ممن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزلها الله، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها. وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين، وفيهم الأنبياء، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود. وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جدا. وقد قال تعالى: وفضلناهم على العالمين، أي في زمانهم، وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقا لا يحصون، كحزب جالوت وبختنصر وأمثالهم. ففضل الله بني إسرائيل بالإيمان، فصاروا أفضل أهل زمانهم. وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم في دينهم، وقد ذكره الله تعالى محتجا به على اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف. قوله:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط. عندما عرض له صلى الله عليه وسلم، عرضت الأمم مع أنبيائهم، يقول: رأيت النبي ومعه الرهط، جماعة يتراوح عددها فيما بين العشرة وما دون العشرة. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، يحتمل أن تكون الواو هنا بمعنى أو، ومعه الرجل أو الرجلان. أي أتباعه، لأن إذا قلنا ومعه الرجل والرجلان وبقيت الواو على بابها يكونون ثلاثة، يحتمل. والنبي وليس معه أحد، أي يبعث نبي من الأنبياء في قومه فلا يتبعه منهم أحد، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذا هو الغالب. وفيه دليل على أن الناجي من الأمم هم القليل، والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية من اتباع الهوى وتقليد الآباء، فعصوا الرسل فهلكوا، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، بمعنى لا يغتر الإنسان بالكثرة دائما ولكن ينظر إلى الحق، ولو كان الحق مع الأقلية أو مع شخص. وقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. قل سيروا في الأرض في بمعنى على، نذكر هنا لنذكر المضطربين في مسألة الاستواء وفي تفسير قوله تعالى أمنتم من في السماء، أن تفسير في بعلى ليس في نصوص الصفات فقط، بل هذا تفسير لغوي، كون حرف الجر ينوب حروف الجر تنوب بعضها عن بعض في الغالب الكثير تفسير لغوي، لأن المعترض ربما يقول لك أأمنتم من في السماء لماذا فسرتم في بعلى، وإن هذا تأويل وأنتم تحاربون التأويل. فلينتبه، هذه الآية التي معنا من أدلتنا في أن الحروف تتناوب وأن ما قلناه هناك ليس بتأويل مذموم ولكنه تفسير. والتأويل كما نعلم إما تأويل بمعنى التحريف، هذا هو المذموم عند السلف وأتباعهم، أما التأويل الذي بمعنى التفسير وهذا هو المتبع عند علماء التفسير وهذا منه. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، والناجون وإن كانوا أقل القليل هم السواد الأعظم. هم أقل قلة نسبية، أي بالنسبة للأمم الكثيرة الهالكة. إذا كان أتباع موسى هم كثر وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، وهذه الكثرة نسبية أي بالنسبة لغيرهم من أمم الأنبياء الآخرين، حيث يبعث النبي ومعه الرجل ومعه الرهط وليس معه أحد، إذن الكثرة نسبية والقلة نسبية أيضا. كثرة أتباع موسى نسبة نسبية، وكثرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم نسبية أيضا. ثم قلة هؤلاء إذا قسنا وقارنا بالآخرين أمر نسبي، هذا الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله بقوله وإن كانوا أقل القليل، أي نسبيا فهم السواد الأعظم أيضا نسبيا، فإنهم الأعظمون قدرا عند الله تعالى. هذا من حيث الكيفية، لأن هنا كيفية وكم كما سيأتي. وإن قلوا فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة، بل فليكن على يقين في دينه لينظر إلى الحقيقة، لا ينظر إلى واقع الناس، ولكن يعرف الحق، ولا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. وقد اغتر بهم كثيرون، حتى بعض من يدعي العلم اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال، ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله وعدم الاغترار بالكثرة، وأن العبرة اتباع الحق. كثيرا ما يغتر الجهال وأمثال الجهال بالكثرة ويقولون نحن مع الجمهور. قوله إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. إذ حث أمته وأتباعه عليه الصلاة والسلام بالسعي بأن يتزوجوا الولود الودود ليكون أتباعه أكثر من غيره، لذلك ظن هذا الظن. فقيل لهذا موسى وقومه، فيه فضيلة أتباع موسى من بني إسرائيل ممن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزلها الله، التوراة بالكتب، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. يجوز النسب التوراة عن التوراة. وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء، فيهم الأنبياء وفيهم الصالحون. ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود حتى لعنوا لما غيروا وبدلوا. وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جدا. وقد قال تعالى وفضلناهم على العالمين. التفضيل كما نبهنا غير مرة، التفضيل غير الفضل، الفضل المنفي، لا فضل لعربي على عجمي إلى آخر الحديث، لا يتنافى مع التفضيل. التفضيل أمر يكون بالعمل، بالإيمان والعمل الصالح، والفضل المنفي فضل العنصر والأصل. من حيث الأصل والعنصر الناس سواسي، كلهم من آدم وآدم من تراب، هذا هو الفضل المنفي. والتفضيل حاصل، الله سبحانه وتعالى فضل الرسل بعضهم على بعض، وفضل بني إسرائيل في وقت معين على العالمين، على عالم زمانهم. هذا التفضيل يكون بالإيمان والعمل الصالح، لا يتنافى مع الفضل المنفي. أي في زمانهم، وذلك أن في زمانهم وقبلهم ممن كفر بالله خلقا لا يحصون. إذن كانوا هم أحسن نسبة لغيرهم، أحسن من غيرهم في وقتهم. ففضل الله بني إسرائيل بالإيمان، فصاروا أفضل أهل زمانهم بالإيمان والعمل الصالح في زمن معين، ثم انتهى هذا التفضيل ولعنوا. وحدث فيهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وغيرها من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم في دينهم وقتلهم الأنبياء، وقد ذكره الله تعالى محتجا به على اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف، وأن ذلك التفضيل لم يستمر، وأنهم لما عصوا وعاندوا وعصوا الرسل وآذوهم وقتلوا من قتلوا لعنهم الله. قوله نعم،
قوله ثم نظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية قد سد الأفق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيه فضيلة هذه الأمة، وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فملأوا القرى والأمصار والقفار، وكثر فيهم العلم واجتمعت لهم الفنون
فيهم العلم
وكثر فيهم العلم واجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة، فما زالت في هذه الأمة على ألسنة على فما زالت في هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة، وقد قلوا في آخر الزمان. قال شيخنا رحمه الله تعالى في مسائله: وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، فالكمية الكثرة والعدد، والكيفية فضيلتهم في صفاتهم، كما في هذا الحديث بقوله: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قوله: ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، أي الحاضرون في ذكرهم هذا الحديث. وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم في مذاكرتهم العلم وحرصهم على فهم ما حدثهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم حرصا على العمل به. وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل، لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه، بل يقال لعل الحكم كذا وكذا، فقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث.
قوله: إذ رفع لي سواد عظيم فضل. قوله: ثم نظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية: سواد عظيم قد سد الأفق. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا محل الشاهد من الحديث، شاهد الترجمة في هذه الجملة. في هذا الحديث فضيلة هذه الأمة، وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فملأوا القرى والأمصار والقفار وكثر فيهم العلم، لأن الأسباب متوفرة، وأسباب الانحراف والشرك قليلة جدا. ومن الأسباب التي جعلت المسلمين بعد القرون المفضلة انحرف كثير منهم، وضل فيهم من ضل، وأشرك من أشرك، لوجود الفتن التي لم تكن موجودة في عهد الصحابة. فمثلا علم الكلام لم ينشأ بعد، فنشأت علم الكلام إنما كان في عهد العباسيين ونشط من عند الخليفة السابع وما بعده، ولم تكثر فيهم النزعات الصوفية التي شبهت أو لبست على الناس في عبادة الله تعالى، فأوقعت الناس في عبادة الصالحين بالغلو، ولم توجد فيهم هذه القباب والأضرحة المنتشرة في العالم اليوم، وهي من أسباب وقوع الشرك كثيرا عند كثير من المسلمين، وخصوصا البعيدين عن هذه الجزيرة. هذه الأسباب التي سببت انحراف العقيدة عند كثير من المسلمين في باب العبادة وفي باب الأسماء والصفات. ثم الذي زاد الطين بلة عندما بدأ المسلمون يدرسون القوانين الأجنبية معرضين عن دراسة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن اعتقد مثقفون أخيرا أن الناحية الدستورية لا وجود لها في الإسلام، وإنما تؤخذ من القوانين الأجنبية، فضلوا فأضلوا. بهذه الأسباب والوسائل قل أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمعنى أو بالمفهوم الصحيح، فبقي المنتسبون إلى الإسلام وإلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وهم كثر. الله المستعان. وقد كثروا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فملأوا القرى والأمصار والقفار وكثر فيهم العلم، كانوا هم بمثابة التبر من الذهب، ليس فيهم غش في عقيدتهم في سلوكهم في عبادتهم، فهنيئا لهم. واجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة. الفنون في لغة الأولين، والشيخ يتحدث بلغة الأولين بمعنى المواد، والفنون في لغتكم اليوم شيء آخر، ليس هذا هو المراد هنا. واجتمعت لهم المواد النافعة في العلوم، سموا بلغتكم المواد، والفنون تغير مفهومها. فما زالت في هذه الأمة على السنة في القرون المفضلة، فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة، وعندكم في ثابتة، فما زالت في هذه الأمة كل النسخ، ولا عندكم نسخة واحدة بس؟ فما زالت حلك على في، فما زالت هذه الأمة على السنة أي على الطريقة والهدي في القرون الثلاثة المفضلة المشهود لها بالخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بدأت الفتن في أواخر القرن الثالث بنشأة علم الكلام وبنشأة التصوف الذي نشأ في أواخر القرن الثالث في البصرة، وقد قلوا في آخر الزمان. قال شيخنا رحمه الله تعالى، يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب، وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، الكمية الكثرة والعدد هذا واضح، والكيفية فضيلتهم في صفاتهم بكمال التوكل كما في هذا الحديث، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين اتصفوا بالصفات التي تقدم ذكرها، هذه هي الكيفية. قوله ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك أي خاض الحاضرون في ذكرهم في هذا الحديث، وفي أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم في مذاكرتهم. انتبهوا لهذه المسألة لنتعلم كيف نتذاكر وكيف نتناقش في المسائل العلمية، وحرصهم على فهم ما حدث أو ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حدث النبي بشيء اهتموا بهذا الحديث وبفهمه وبفقهه حرصا على العمل به، لا لمجرد الحفظ فقط ولكن للحفظ والعمل. وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل. المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها أو لم يعلم الحاضرون النص، لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم، لعلهم هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلهم هم الذين ولدوا في الإسلام، كل هذا قالوا بالاجتهاد، لكن لاحظ بلعل بدون جزم. ولم ينكر ذلك عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الاجتهاد، إذ لم يكن معه دليل، من ليس معه دليل له أن يجتهد، ولكن لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه، لا يقول المراد بهم كذا، المراد بهذه المسألة كذا، الذي يجزم هذا الجزم الذي معه دليل. إذا تذاكرتم في مسائل علمية ليس لديكم دليل، لا ينبغي أن يجزم كل طرف برأيه ويصوب ويخطئ الآخر، بل يقول لعل الأمر كذا، لعل وجه الصواب كذا، لعل كذا، هذه هي الطريقة. بل يقال لعل الحكم كذا وكذا، فقول الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الحديث، هذه مسألة مهمة ينبغي أن يتعلم شبابنا كيف يتذاكرون وكيف يتواضعون. لا يحاول الإنسان أن يظهر نفسه وأن يلفت أنظار الناس إليه بأنه عالم وبأنه فاهم، هذه آفة من آفات طلاب العلم. نعم.
قوله: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يكتوون إذا كان فيهم ما يستشبى بالكي منه، ولا يتطيرون. والطيرة شرك، فتركوا الشرك رأسا ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية فما فوقها، وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء. والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليه، وأن لا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ظن ما دبره وقضاه، فلا يرغبون إلا إلى ربهم ولا يرهبون إلا منه، ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم، فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم. قال تعالى عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يتذاكرون، فأخبروه ما قالوا، فبين لهم صفات أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. السين والتاء في لا يسترقون للطلب، أي الذين لا يطلبون الرقية من أحد، إن احتاج إلى الرقية إما رقى نفسه أو إن رقاه غيره بدون طلب منه، لا تؤثر الرقية في توكل المرء في هاتين الصورتين، إنما تؤثر في كمال التوكل عند الطلب، لأن فيه التفات إلى غير الله تعالى وإن كان نسبيا. ترك ذلك من كمال التوكل، والوقوع في ذلك ينافي كمال التوكل ولا ينافي التوكل كله. التوكل من الإيمان، زوال التوكل يؤدي إلى الكفر. المؤمنون متوكلون ولكن يتفاوتون في التوكل، وترك هذه الأسباب، ترك طلب الرقية وترك طلب من يكوي وترك التطير والتشاؤم والوسواس وتفويض الأمر إلى الله وإنزال حاجتك على الله ولا تلتفت إلى سواه، هذا من كمال التوكل. وإن وقع خلاف ذلك نقص توكل المرء. هؤلاء نالوا ما نالوا لأنهم حققوا التوحيد، ومن تحقيق التوحيد كمال التوكل، ومن ضعف تحقيق التوحيد ضعف التوكل، وهذه الأمور تؤدي إلى ضعف التوكل. لذلك ينبغي للإنسان حتى إذا نزلت به نازلة وحدث به حادث لا يشكو إلا إلى الله، الشكوى إلى الله وحده، اللهم إلا في حالة وصف مرضه للطبيب ليأخذ العلاج. التداوي مشروع، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. تداووا عباد الله، التداوي مطلوب، ولكن بدون غلو وبدون إسراف وبدون مبالغة، اتخاذ أسباب مشروعة. أما كون الإنسان يشكو مرضه، يشكو ما حل به ومصيبته بكل من مر وبكل من جاء، لا، هذا لا يجوز. كأنك تشكو الله سبحانه وتعالى إلى عباده. لذلك كان يقول يعقوب عليه السلام في تلك الحالة: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، حزين على ابنه، ولكن يقول لا يشكو ذلك إلا إلى الله. فالله سبحانه وتعالى فرج عنه وعن ابني، بل عن الأسرة كلها، وسار مآلهم ما علمتم في مصر، وكانوا من الصالحين من المتوكلين، لا يشكون إلا إلى الله. وكان يوسف بمثابة عظيمة من مراقبة الله تعالى والصلاح، تلك الصفات أوجبت لهم ذلك المقام وذلك الخبر. نعم.
فقوله فقام،
اقرأ
قوله فقام عكاشة بن محصن صحابي مشهور شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني أسد ابن خزيمة، قتله طليحة ابن خويلد شهيدا، وكان قد سار مع خالد بن الوليد لقتال أهل الردة، فقاتل بني أسد لردتهم عن الإسلام، وكان فيهم طليحة، وقد ادعى النبوة وصدقوه، فأكرم الله عكاشة على يده لما كان كافرا، ثم بعد ذلك هداه الله إلى الإسلام، وجاهد الفرس مع سعد بن أبي وقاص، وصار له في الفرس وقايع معروفة في السير، وكان ممن استشهد في قتالهم في وقعة الحيرة المشهورة. قوله فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فيه أن شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه. وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على من له بصيرة، فمن سأل ميتا أو غائبا فقد سأل ما لا يقدر عليه، وكل من سأل أحدا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندا لله، كما كان المشركون كذلك. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه ربكم وخالقكم ومن قبلكم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فلا ترغبوا عنه إلى غيره، بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير. قوله أنت منهم، لما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم من إيمانه وفضله وجهاده، كما في الحديث لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قوله ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة لئلا يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس أهلا له، وذلك منه صلى الله عليه وسلم تعريض كما لا يخفى.
قوله فقام عكاشة، عكاشة وعكاشة صحابي مشهور، ذكر له قصة لطيفة، إنه استشهد فقتله طليحة، فطليحة عندما قتل عكاشة كان كافرا بل متنبئا، ثم هداه الله فجاهد فاستشهد، فسار كل منهما شهيدا في سبيل الله تعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. في هذه الجملة أن شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه التوسل بالصالحين، الاستشفاع بالصالحين إنما كان ذلك بدعاء الصالحين لا بذواتهم ولا بجاههم وكرامتهم ومكانتهم. التوسل بجاه الصالحين وبركة الصالحين وحرمة الصالحين من التوسل البدع الذي تجدد، مفهوم تجدد بعد القرون المفضلة، وإلا معنى التوسل بالصالحين عندهم طلب الدعاء من الصالح، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من رسول الله عليه الصلاة والسلام الدعاء، كما تعلمون في قصة القحط والجفاف وفي قصة الأعمى، وكان توسلهم بطلب الدعاء منهم، بطلب الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول قائلهم يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يغيثنا. وليس في عهدهم وفي فهمهم أن يقولوا أغثنا يا رسول الله، لا يكادون يفكرون في هذا، لأن هذا هو الشرك الأكبر فيما لا يقدر عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي ينكر على من يقول ما شاء الله وشئت، فالنبي له مشيئة وكل إنسان له مشيئة، لكن لما عطف مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام على مشيئة الله بالواو التي تقتضي المساواة أنكر عليه ذلك. لم يقع أبدا من أولئك السادة أن قال أحد أغثنا يا رسول الله غائبا أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. والذي طلب الدعاء في وقت القحط كما تعلمون وكررنا غير مرة إنما قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يغيثنا. والأعمى كذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعوا الله أن يرد الله علي بصري. هذا هو التوسل بالصالحين في لغة الصحابة. فلما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام والتحق بالرفيق الأعلى صار بعضهم يطلب الدعاء من بعض. طلب الدعاء عمر رضي الله عنه في عهده من العباس بعد أن قدم تلك المقدمة التي كررناها غير مرة، فقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك، فالآن نتوسل إليك بعم نبيك. ثم قال للعباس قم يا عباس فادع الله، فقام العباس فدع الله فأجاب الله دعوته وأغاث العباد. هذا هو المفهوم الصحيح للتوسل، وهو الذي لا يتنافى مع التوحيد، ولكن في الوقت الحاضر يستغيث المستغيث بغير الله تعالى ويسمي ذلك توسلا. الاستغاثة دعاء المضطر، الاستغاثة أبلغ من الدعاء العادي، دعاء المضطر. هذا المفهوم سيء جدا وتغيير خطير، فلينتبه. لشيخ الإسلام رسالة خاصة في هذه المسألة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة أوضح فيها الحق، وقد حقق هذه الرسالة زميلنا فضيلة الشيخ ربيع هادي مدخلي. فعلى طلاب العلم أن يرجعوا إلى هذه الرسالة فيستفيدوا منها ليفهموا معنى التوسل بلغة الصحابة فيبينوا للعوام. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على من له بصيرة. وهل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاة أي صالح من الصالحين هل يمكن طلب الدعاء من الميت؟ لا. إذن كيف التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام اليوم؟ من يجيب على هذا السؤال؟ هل يجوز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام الآن؟ كيف نتوسل به؟ توسلا لا يوقعك في الشرك ولا ينافي مع التوحيد، تتوسل إلى الله بمحبته واتباع سنته. اللهم إني أتوسل إليك وأدعوك باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبمحبتي له، لأن هذا عملك، الاتباع والمحبة عمل من أعمالك. تتوسل إلى الله بعملك، وهذا توسل عظيم، كأولئك الثلاثة الذين توسلوا بأعمالهم، التوسل بالعمل الصالح، ولا يمكن غير هذا اليوم. فمن سأل ميتا أو غائبا فقد سأل ما لا يقدر عليه إلا الله. إذا طلبت من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، منحت هذا المخلوق قدرة كقدرة الله، وعلما كعلم الله، وأنه في إمكانه أن ينفع ويضر، وهذا هو الشرك الأكبر. فلينتبه. وكل من سأل أحدا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندا لله، كما كان المشركون كذلك. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أنه لا ند له، كما أنه فرد سبحانه وتعالى بخلق العباد يجب أن يفردوه بالعبادة. إنهم يعلمون أنه ربهم وخالقهم. قوله أنت منهم لما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم من إيمان عكاشة وفضله وجهاده، ولم يقل ذلك إلا بوحي من الله، كما في الحديث: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الحديث يحتاج إلى درس مستقل، وسوف نوضح، لأن يلتبس على بعض الناس أن في حث على أن يفعلوا ما شاءوا حتى من المعاصي، وليس الأمر كذلك، إلى موعد آخر لبيان هذا الحديث. قوله: ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منه، فقال: سبقك بها عكاشة. هذا رد لطيف وسد للباب. يقول الشارح، والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه، سد الذريعة لئلا يتتابع الناس بسؤال ذلك، فيسأله من ليس أهلا له. وليس من عادته عليه الصلاة والسلام أن يجابه الإنسان بما يكره، من الصعب أن يقول له: لا، لست منهم. إذن لابد من مثل هذا الجواب: سبقك بها عكاشة، والذي بعده سوف لا يسأل. هكذا انتهت القضية، وبالله التوفيق. نعم. والمسائل تركناها لكم تدرسون هذه المسائل، ومن استشكل شيئا يسأل. نعم. باب الخوف.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة.
لا يشرك به شيئا.
من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد الذي شرحه هذا الشارح بهذا الشرح اللطيف، قال: باب الخوف من الشرك. بعد أن بين فضل التوحيد ومكانة التوحيد ومكانة من حقق التوحيد وأن تحقيق التوحيد إن تم يسبب للمرء دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم قال: باب الخوف من الشرك، وساق الآيات والأحاديث. الآية الأولى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به، وهذه الآية تعني من مات على الشرك، من مات وهو يشرك بالله شيئا لا يغفر الله له، بل يجب اعتقاد أن من مات على الشرك الأكبر حكمه حكم اليهود والنصران والمجوس وغير ذلك من الملل الكافرة أنه يدخل النار خالدا مخلدا. ويغفر ما دون ذلك، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء غفر له. من مات على غير الشرك من الذنوب والمعاصي والكبائر إن شاء غفر له، إما بأسباب يقيضها له كشفاعة الشافعين أو بمحض رحمة أرحم الراحمين، هذا لمن شاء. ومن لم يشأ أن يغفر له عذبه عذاب تطهير ويكون مآله إلى الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بهذا ترد على الخوارج والمعتزلة. الخوارج الذين يخرجون مرتكب الكبيرة من الإسلام ويدخلونه في الكفر ويجعلونه مع اليهود والنصارى في النار بمجرد ارتكابه للكبيرة، هؤلاء الخوارج. والمعتزلة أخرجوه من الإسلام ولم يدخلوه في الكفر، فأبقوه في منزلة وهمية في الحياة الدنيا، فإذا مات دخل النار خالدا مخلدا. أي اختلفت الخوارج والمعتزلة في أحكام الدنيا، مرتكب الكبيرة كشارب الخمر والسارق مثلا عند الخوارج كافر، إن مات على ذلك قبل التوبة خالد مخلد، فهو حلال المال والدم. وعند المعتزلة يخرج من الإيمان فلا يدخل في الكفر، لا يحل ماله ودمه في الحياة الدنيا حتى يموت، فإذا مات دخل النار خالدا مخلدا. وطريقة أهل السنة والجماعة إن من ارتكب كبيرة واقترف ذنبا فلم يتب فمات على ذلك فأمره مفوض إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن مع اعتقاد أنه لا يبقى في النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. الإيمان وإن ضعف وقل إلى ذرة ينفع صاحبه بعدم الخلود حتى لو دخل النار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أخذ من مثل هذه الآية. لا معارضة بين هذه الآية وبين قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية تعني بالنسبة للتائبين، ومن تاب من أي ذنب يغفر الله له. إن الله يغفر الذنوب جميعا، الكفر والشرك والكبائر والصغائر وجميع الذنوب للتائبين. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة تجب ما قبلها. هذه الآية تعني بالنسبة للتائبين، والآية الأولى آية سورة النساء تعني بالنسبة لمن مات على الشرك أو مات على الكبيرة. إذا لا معارضة بين الآيتين، فليفهم جيدا. وجه الدلالة، إذا كان من يموت على الشرك يكون خالدا مخلدا في النار، إذن يجب الخوف من الشرك. ولهذا الشرك يشمل الأصغر والأكبر؟ لا، الشرك المخلد في النار الذي لا يغفره الله لمن مات عليه هو الشرك الأكبر، أو نوع من الشرك الأصغر، وهو إذا صاحب الشرك الأصغر ما ينقل شركه من الأصغر إلى الأكبر. أما مجرد الرياء اليسير وقول الرجل ما شاء الله وشئت والحلف بغير الله لولا الله وأنت، هذه من أنواع الشرك الأصغر، تعتبر ذريعة إلى الشرك. من تورط في هذا النوع من الشرك تعرض لوسيلة من وسائل الشرك الأكبر، لم يتخذ غير الله ندا بعد، ولكنه في الطريق بدليل لو حلف بغير الله مثلا جريا على العادة، عادة بلده وعادة قومه، جرت عادتهم في كل مناسبة يحلفون بغير الله، ولا يقصدون بذلك بأن المحلوف به ينفع أو يضر، لكن لو اعتقد الحالف أن المحلوف به يضره وأنه يؤثر فيه بسره، لا يضربه ولا يطعنه، لكن يؤثر فيه بسره في نفسه وأهله وماله، اعتقد فيه التأثير، انتقل هذا الشرك من كونه أصغر إلى الشرك الأكبر، فيكون من مات على ذلك خالدا مخلدا. إذن بالنسبة للشرك الأصغر لابد من التفصيل. أما الشرك الأكبر فهو لا عمل معه، لا يقبل معه أي عمل، ولكن صاحب الشرك الأصغر لم يعامله النبي عليه الصلاة والسلام معاملة من ارتد. عندما سمع من يحلف بأبيه قال له إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، بهذا اكتفى، فلم يأمره بأن يعاود الإسلام. بهذه المعاني وبهذا التفصيل فرق أهل العلم بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، وأن هذه الآية ليست على عمومها إلا بالتفصيل الذي ذكرنا، والله أعلم. وقال الخليل عليه السلام، أو على الأصح قال الله تعالى عن الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خليل الرحمن يخاف على نفسه من الوقوع في عبادة الأصنام، ألسنا نحن أولى بذلك؟ لا يقولن قائل نحن عرفنا التوحيد لا يخاف علينا من الشرك. فلتعلم بأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قد يوجد لك قرين سوء فتسافر معه إلى حيث يعبد غير الله ويسجد لصاحب الضريح، فيزين لك شيئا فشيئا بالتعظيم ومحبة الصالحين ومحبة آل البيت حتى تسجد. لا تستبعد أن تقع في الشرك الأكبر، لا تستبعد أبدا، بل عليك أن تخاف من الشرك كما خاف الخليل، وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبك الشرك. هذا وجه الاستدلال. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ليس لخطورته وليس هو أخطر من الشرك الأكبر، لكن لكثرة وقوعه، وهو الرياء. الرياء أمر خطير جدا، سوسة العمل. إن بدء الرياء مع الإنسان من أول عمله، أي عمل ليراه الناس، ليحبوه، ليحترموه، ليوسعوا له المجلس، إذا كان هذا هو الهدف وهذا العمل حابط باطل. صلاة صلاها أو صوم صامه بهذه النية ليكتسب هذه المعاني فعمل باطل. لكن لو عرض له في أثناء الصلاة وفي أثناء العبادة، إن جادل وحاول التخلص ولم يسترسل معه فعمله مقبول إن شاء الله. فإن استرسل معه فوافق هواه، والشيطان الذي زين له هو كالذي قبله. هكذا فصل أهل العلم بالنسبة للرياء. هذا وجه كونه أخوف شيء على الإنسان، لأنه قد يكون الإنسان ينفق نفقات عظيمة ويتعلم فيعلم فيجاهد فيقتل، كل ذلك إذا دخله الرياء ضاع وبطل عياذا بالله. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا تفسير وبيان لمعنى الشرك. معنى الشرك أن يدعو الإنسان لله ندا أو من دون الله ندا مشابها، يشبه المخلوق بالخالق. هذا عكس ما يقع في علماء الكلام. هذا تشبيه، الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق. من جعل لمخلوق ما علما كعلم الله يسمعه ويراه مهما يكون بعيدا ويعلم ما في نفسه ويستجيب دعوته، شبه هذا المخلوق بالخالق فأشرك بالله. والذين يستغربون وقوع الشرك اليوم فليستمعوا إلى العوام حتى في عرفة تسمع الحاج يقول: يا سادتنا اليوم اليوم، يا سادتنا، وهو في عرفة: ردونا إلى أوطاننا بالسلامة وأنتم معنا. حاج واقف بعرفة في عشية عرفة، الله المستعان. أين الحج؟ ما أكثر الحجاج وما أقلهم. هذا الذي عليه جمهور عوام المسلمين، اعتقاد في الصالحين وأن الصالحين معهم حيثما ذهبوا عياذا بالله. وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط العشرة فما دون، والنبي ومعه الرجل والرجلان أي أتباعه، والنبي وليس معه أحد أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، كما قال تعالى ولقد أرسلنا من قبل كما قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وفيه دليل على أن الناجي من الأمم هم القليل، والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا، كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، والناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم، فإنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا. فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة، وقد اغتر بهم كثيرون، حتى بعض من يدعي العلم اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله. قوله إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، فيه فضيلة أتباع موسى من بني إسرائيل ممن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزلها الله، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها. وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين، وفيهم الأنبياء، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود. وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جدا، وقد قال تعالى وفضلناهم على العالمين أي في زمانهم، وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقا لا يحصون كحزب جالوت وبختنصر وأمثالهم. ففضل الله بني إسرائيل بالإيمان فصاروا أفضل أهل زمانهم، وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم في دينهم، وقد ذكره الله تعالى محتجا به على اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف. قوله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، قوله فرأيت النبي ومعه الرهط، عندما عرض له صلى الله عليه وسلم عرضت الأمم مع أنبيائهم، يقول رأيت النبي ومعه الرهط، جماعة يتراوح عددها فيما بين العشرة وما دون العشرة، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، يحتمل أن تكون الواو هنا بمعنى أو، ومعه الرجل أو الرجلان، أي أتباعه، لأن إذا قلنا ومعه الرجل والرجلان وبقيت الواو على بابها يكون ثلاثة يحتمل، والنبي وليس معه أحد، أي يبعث نبي من الأنبياء في قومه فلا يتبعه منهم أحد، كما قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، هذا هو الغالب. وفيه دليل على أن الناجي من الأمم هم القليل، والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية من اتباع الهوى وتقليد الآباء فعصوا الرسل فهلكوا، كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، بمعنى لا يغتر الإنسان بالكثرة دائما، ولكن ينظر إلى الحق، ولو كان الحق مع الأقلية أو مع شخص. وقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. قل سيروا في الأرض في بمعنى على، نذكر هنا لنذكر المضطربين في مسألة الاستواء وفي تفسير قوله تعالى أمنتم من في السماء، أن تفسير في بعلى ليس في نصوص الصفات فقط، بل هذا تفسير لغوي، كون حرف الجر ينوف حروف الجر تنوب بعضها عن بعض في الغالب الكثير، تفسير لغوي، لأن المعترض ربما يقول لك أأمنتم من في السماء لماذا فسرتم في بعلى، وإن هذا تأويل وأنتم تحاربون التأويل. فلينتبه، هذه الآية التي معنا من أدلتنا في أن الحروف تتناوب، وأن ما قلناه هناك ليس بتأويل مذموم ولكنه تفسير. والتأويل كما نعلم إما تأويل بمعنى التحريف، هذا هو المذموم عند السلف وأتباعهم، أما التأويل الذي بمعنى التفسير وهذا هو المتبع عند علماء التفسير وهذا منه. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، والناجون وإن كانوا أقل القليل هم السواد الأعظم. هم أقل قلة نسبية، أي بالنسبة للأمم الكثيرة الهالكة. إذا كان أتباع موسى هم كثر وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، وهذه الكثرة نسبية أي بالنسبة لغيرهم من أمم الأنبياء الآخرين، حيث يبعث النبي ومعه الرجل ومعه الرهط وليس معه أحد، إذن الكثرة نسبية والقلة نسبية أيضا. كثرة أتباع موسى نسبة نسبية، وكثرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم نسبية أيضا. ثم قلة هؤلاء إذا قسنا وقارنا بالآخرين أمر نسبي، هذا الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله بقوله وإن كانوا أقل القليل، أي نسبيا، فهم السواد الأعظم أيضا نسبيا، فإنهم الأعظمون قدرا عند الله تعالى. هذا من حيث الكيفية، لأن هنا كيفية وكم كما سيأتي. وإن قلوا فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة، بل فليكن على يقين في دينه لينظر إلى الحقيقة، لا ينظر إلى واقع الناس، ولكن يعرف الحق ولا يعرف الحق بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالحق. وقد اغتر بهم كثيرون، حتى بعض من يدعي العلم اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال، ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله، وعدم الاغترار بالكثرة، وأن العبرة اتباع الحق. كثيرا ما يغتر الجهال وأمثال الجهال بالكثرة ويقولون نحن مع الجمهور. قوله إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، إذ حث أمته وأتباعه عليه الصلاة والسلام بالسعي بأن يتزوجوا الولود الودود ليكون أتباعه أكثر من غيره، لذلك ظن هذا الظن. فقيل لهذا موسى وقومه، فيه فضيلة أتباع موسى من بني إسرائيل ممن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزلها الله، التوراة بالكتب، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. يجوز النسب التوراة عن التوراة. وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء، فيهم الأنبياء وفيهم الصالحون. ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود حتى لعنوا لما غيروا وبدلوا. وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جدا. وقد قال تعالى وفضلناهم على العالمين. التفضيل كما نبهنا غير مرة، التفضيل غير الفضل، الفضل المنفي، لا فضل لعربي على عجمي إلى آخر الحديث، لا يتنافى مع التفضيل. التفضيل أمر يكون بالعمل، بالإيمان والعمل الصالح، والفضل المنفي فضل العنصر والأصل. من حيث الأصل والعنصر، الناس سواسي، كلهم من آدم وآدم من تراب، هذا هو الفضل المنفي. والتفضيل حاصل، الله سبحانه وتعالى فضل الرسل بعضهم على بعض، وفضل بني إسرائيل في وقت معين على العالمين، على عالم زمانهم. هذا التفضيل يكون بالإيمان والعمل الصالح، لا يتنافى مع الفضل المنفي. أي في زمانهم، وذلك أن في زمانهم وقبلهم ممن كفر بالله خلقا لا يحصون، إذن كانوا هم أحسن نسبة لغيرهم، أحسن من غيرهم في وقتهم. ففضل الله بني إسرائيل بالإيمان، فصاروا أفضل أهل زمانهم بالإيمان والعمل الصالح في زمن معين، ثم انتهى هذا التفضيل ولعنوا. وحدث فيهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وغيرها من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم في دينهم وقتلهم الأنبياء، وقد ذكره الله تعالى محتجا به على اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف، وأن ذلك التفضيل لم يستمر، وأنهم لما عصوا وعاندوا وعصوا الرسل وآذوهم وقتلوا من قتلوا لعنهم الله. قوله نعم،
قوله ثم نظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية قد سد الأفق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيه فضيلة هذه الأمة، وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فملأوا القرى والأمصار والقفار، وكثر فيهم العلم واجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة، فما زالت في هذه الأمة على ألسنة على فما زالت في هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة، وقد قلوا في آخر الزمان. قال شيخنا رحمه الله تعالى في مسائله: وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، فالكمية الكثرة والعدد، والكيفية فضيلتهم في صفاتهم، كما في هذا الحديث بقوله: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قوله: ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، أي الحاضرون في ذكرهم هذا الحديث. وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم في مذاكرتهم العلم وحرصهم على فهم ما حدثهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم حرصا على العمل به. وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل، لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم. لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه، بل يقال لعل الحكم كذا وكذا، فقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث.
قوله: إذ رفع لي سواد عظيم فت، قوله: ثم نظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية: سواد عظيم قد سد الأفق. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا محل الشاهد من الحديث، شاهد الترجمة في هذه الجملة. في هذا الحديث فضيلة هذه الأمة، وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فملأوا القرى والأمصار والقفار وكثر فيهم العلم، لأن الأسباب متوفرة، وأسباب الانحراف والشرك قليلة جدا. ومن الأسباب التي جعلت المسلمين بعد القرون المفضلة انحرف كثير منهم، وضل فيهم من ضل، وأشرك من أشرك، لوجود الفتن التي لم تكن موجودة في عهد الصحابة. فمثلا علم الكلام لم ينشأ بعد، فنشأة علم الكلام إنما كان في عهد العباسيين ونشط من عند الخليفة السابع وما بعده، ولم تكثر فيهم النزعات الصوفية التي شبهت أو لبست على الناس في عبادة الله تعالى، فأوقعت الناس في عبادة الصالحين بالغلو. ولم توجد فيهم هذه القباب والأضرحة المنتشرة في العالم اليوم، وهي من أسباب وقوع الشرك كثيرا عند كثير من المسلمين، وخصوصا البعيدين عن هذه الجزيرة. هذه الأسباب التي سببت انحراف العقيدة عند كثير من المسلمين في باب العبادة وفي باب الأسماء والصفات. ثم الذي زاد الطين بلة عندما بدأ المسلمون يدرسون القوانين الأجنبية معرضين عن دراسة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن اعتقد مثقفون أخيرا أن الناحية الدستورية لا وجود لها في الإسلام، وإنما تؤخذ من القوانين الأجنبية. فأضلوا بهذه الأسباب والوسائل. قل أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمعنى أو بالمفهوم الصحيح، فبقي المنتسبون إلى الإسلام وإلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وهم كثر. الله المستعان. وقد كثروا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم فملأوا القرى والأمصار والقفار وكثر فيهم العلم كانوا هم بمثابة التبر من الذهب، ليس فيهم غش في عقيدتهم في سلوكهم في عبادتهم، فهنيئا لهم. واجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة. الفنون في لغة الأولين، والشيخ يتحدث بلغة الأولين بمعنى المواد، والفنون في لغتكم اليوم شيء آخر، ليس هذا هو المراد هنا. واجتمعت لهم المواد النافعة في العلوم، سموا بلغتكم المواد، والفنون تغير مفهومها. فما زالت في هذه الأمة على السنة في القرون المفضلة، فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة. وعندكم في ثابتة فما زالت في هذه الأمة كل النسخ، ولا عندكم نسخة واحدة بس؟ فما زالت اي نعم حلك على في فما زالت هذه الأمة على السنة اي على الطريقة والهدي في القرون الثلاثة المفضلة المشهود لها بالخيرية. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بدأت الفتن في أواخر القرن الثالث بنشأة علم الكلام وبنشأة التصوف الذي نشأ في أواخر القرن الثالث في البصرة، وقد قلوا في آخر الزمان. قال شيخنا رحمه الله تعالى، يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب، وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. الكمية الكثرة والعدد، هذا واضح، والكيفية فضيلتهم في صفاتهم بكمال التوكل كما في هذا الحديث، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين اتصفوا بالصفات التي تقدم ذكرها. هذه هي الكيفية. قوله ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، أي خاض الحاضرون في ذكرهم في هذا الحديث. وفي أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم في مذاكرتهم. انتبهوا لهذه المسألة لنتعلم كيف نتذاكر وكيف نتناقش في المسائل العلمية، وحرصهم على فهم ما حدث أو ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حدث النبي بشيء اهتموا بهذا الحديث وبفهمه وبفقهه حرصا على العمل به، لا لمجرد الحفظ فقط ولكن للحفظ والعمل. وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل. المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها أو لم يعلم الحاضرون النص، لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم، لعلهم هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلهم هم الذين ولدوا في الإسلام، كل هذا قالوا بالاجتهاد. لكن لاحظ بلعل بدون جزم. ولم ينكر ذلك عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الاجتهاد، إذ لم يكن معه دليل. من ليس معه دليل له أن يجتهد، ولكن لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه، لا يقول المراد بهم كذا، المراد بهذه المسألة كذا. الذي يجزم هذا الجزم الذي معه دليل. إذا تذاكرتم في مسائل علمية ليس لديكم دليل، لا ينبغي أن يجزم كل طرف برأيه ويصوب ويخطئ الآخر، بل يقول لعل الأمر كذا، لعل وجه الصواب كذا، لعل كذا، هذه هي الطريقة، بل يقال لعل الحكم كذا وكذا. فقول الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الحديث، هذه مسألة مهمة ينبغي أن يتعلم شبابنا كيف يتذاكرون وكيف يتواضعون. لا يحاول الإنسان أن يظهر نفسه وأن يلفت أنظار الناس إليه بأنه عالم وبأنه فاهم، هذه آفة من آفات طلاب العلم. نعم.
قوله: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يكتوون إذا كان فيهم ما يستشبى بالكي منه، ولا يتطيرون، والطيرة شرك، فتركوا الشرك رأسا ولم ينزلوا حوائجهم بأحد، فيسألونه الرقية فما فوقها، وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء. والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليه، وأن لا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ظن ما دبره وقضاه، فلا يرغبون إلا إلى ربهم، ولا يرهبون إلا منه، ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم، فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم. قال تعالى عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتذاكرون، فأخبروه ما قالوا، فبين لهم صفات أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. السين والتاء في لا يسترقون للطلب، أي الذين لا يطلبون الرقية من أحد، إن احتاج إلى الرقية إما رقى نفسه أو إن رقاه غيره بدون طلب منه، لا تؤثر الرقية في توكل المرء في هاتين الصورتين، إنما تؤثر في كمال التوكل عند الطلب، لأن فيه التفات إلى غير الله تعالى وإن كان نسبيا. ترك ذلك من كمال التوكل، والوقوع في ذلك ينافي كمال التوكل ولا ينافي التوكل كله. التوكل من الإيمان، زوال التوكل يؤدي إلى الكفر. المؤمنون متوكلون ولكن يتفاوتون في التوكل، وترك هذه الأسباب، ترك طلب الرقية وترك طلب من يكوي وترك التطير والتشاؤم والوسواس وتفويض الأمر إلى الله وإنزال حاجتك على الله ولا تلتفت إلى سواه، هذا من كمال التوكل. وإن وقع خلاف ذلك نقص توكل المرء. هؤلاء نالوا ما نالوا لأنهم حققوا التوحيد، ومن تحقيق التوحيد كمال التوكل، ومن ضعف تحقيق التوحيد ضعف التوكل، وهذه الأمور تؤدي إلى ضعف التوكل. لذلك ينبغي للإنسان حتى إذا نزلت به نازلة وحدث به حادث لا يشكو إلا إلى الله، الشكوى إلى الله وحده، اللهم إلا في حالة وصف مرضه للطبيب ليأخذ العلاج. التداوي مشروع، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. تداووا عباد الله، التداوي مطلوب، ولكن بدون غلو وبدون إسراف وبدون مبالغة، اتخاذ أسباب مشروعة. أما كون الإنسان يشكو مرضه، يشكو ما حل به ومصيبته بكل من مر وبكل من جاء، لا، هذا لا يجوز. كأنك تشكو الله سبحانه وتعالى إلى عباده. لذلك كان يقول يعقوب عليه السلام في تلك الحالة: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، حزين على ابنه. ولكن يقول لا يشكو ذلك إلا إلى الله، فالله سبحانه وتعالى فرج عنه وعن ابنيه، بل عن الأسرة كلها، وسار مآلهم ما علمتم في مصر، وكانوا من الصالحين من المتوكلين، لا يشكون إلا إلى الله. وكان يوسف بمثابة عظيمة من مراقبة الله تعالى والصلاح، تلك الصفات أوجبت لهم ذلك المقام وذلك الخبر. نعم.
قوله فقام،
اقرأ
قوله فقام عكاش بن محصن صحابي مشهور شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني أسد ابن خزيمة، قتله طليحة ابن خويلد شهيدا، وكان قد سار مع خالد بن الوليد لقتال أهل الردة، فقاتل بني أسد لردتهم عن الإسلام، وكان فيهم طليحة، وقد ادعى النبوة وصدقوه، فأكرم الله عكاشة على يده لما كان كافرا، ثم بعد ذلك هداه الله إلى الإسلام، وجاهد الفرس مع سعد بن أبي وقاص، وصار له في الفرس وقايع معروفة في السير، وكان ممن استشهد في قتالهم في وقعة الحيرة المشهورة. قوله فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فيه أن شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه. وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على من له بصيرة، فمن سأل ميتا أو غائبا فقد سأل ما لا يقدر عليه، وكل من سأل أحدا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندا لله، كما كان المشركون كذلك. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه ربكم وخالقكم ومن قبلكم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فلا ترغبوا عنه إلى غيره، بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير. قوله أنت منهم، لما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم من إيمانه وفضله وجهاده، كما في الحديث لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قوله ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة لئلا يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس أهلا له، وذلك منه صلى الله عليه وسلم تعريض كما لا يخفى.
قوله فقام عكاشة، عكاشة وعكاشة صحابي مشهور، ذكر له قصة لطيفة، إنه استشهد فقتله طليحة، فطليحة عندما قتل عكاشة كان كافرا بل متنبئا، ثم هداه الله فجاهد فاستشهد، فسار كل منهما شهيدا في سبيل الله تعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، في هذه الجملة أن شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه التوسل بالصالحين، الاستشفاع بالصالحين إنما كان ذلك بدعاء الصالحين لا بذواتهم ولا بجاههم وكرامتهم ومكانتهم. التوسل بجاه الصالحين وبركة الصالحين وحرمة الصالحين من التوسل البدع الذي تجدد، مفهوم تجدد بعد القرون المفضلة، وإلا معنى التوسل بالصالحين عندهم طلب الدعاء من الصالح، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من رسول الله عليه الصلاة والسلام الدعاء، كما تعلمون في قصة القحط والجفاف وفي قصة الأعمى، وكان توسلهم بطلب الدعاء منهم، بطلب الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول قائلهم: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادع الله يغيثنا. وليس في عهدهم وفي فهمهم أن يقولوا أغثنا يا رسول الله، لا يكادون يفكرون في هذا، لأن هذا هو الشرك الأكبر فيما لا يقدر عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي ينكر على من يقول ما شاء الله وشئت، فالنبي له مشيئة وكل إنسان له مشيئة، لكن لما عطف مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام على مشيئة الله بالواو التي تقتضي المساواة أنكر عليه ذلك. لم يقع أبدا من أولئك السادة أن قال أحد: أغثنا يا رسول الله، غائبا أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. والذي طلب الدعاء في وقت القحط كما تعلمون وكررنا غير مرة، إنما قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله يغيثنا. والأعمى كذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرد الله علي بصري. هذا هو التوسل بالصالحين في لغة الصحابة. فلما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام والتحق بالرفيق الأعلى، صار بعضهم يطلب الدعاء من بعض. طلب الدعاء عمر رضي الله عنه في عهده من العباس بعد أن قدم تلك المقدمة التي كررناها غير مرة، فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك، فالآن نتوسل إليك بعم نبيك. ثم قال للعباس: قم يا عباس فادعوا الله. فقام العباس فدعا الله، فأجاب الله دعوته وأغاث العباد. هذا هو المفهوم الصحيح للتوسل، وهو الذي لا يتنافى مع التوحيد. ولكن في الوقت الحاضر يستغيث المستغيث بغير الله تعالى ويسمي ذلك توسلا. الاستغاثة دعاء المضطر، الاستغاثة أبلغ من الدعاء العادي، دعاء المضطر. هذا المفهوم سيء جدا وتغيير خطير، فلينتبه. لشيخ الإسلام رسالة خاصة في هذه المسألة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، أوضح فيها الحق. وقد حقق هذه الرسالة زميلنا فضيلة الشيخ ربيع هادي مدخلي، فعلى طلاب العلم أن يرجعوا إلى هذه الرسالة فيستفيدوا منها، ليفهموا معنى التوسل بلغة الصحابة فيبينوا للعوام. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على من له بصيرة. وهل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاة أي صالح من الصالحين هل يمكن طلب الدعاء من الميت؟ لا. إذن كيف التوصل بالنبي عليه الصلاة والسلام اليوم؟ من يجيب على هذا السؤال؟ هل يجوز التوصل بالنبي عليه الصلاة والسلام الآن؟ كيف نتوصل به؟ توسلا لا يوقعك في الشرك ولا ينافي مع التوحيد، تتوسل إلى الله بمحبته واتباع سنته. اللهم إني أتوسل إليك وأدعوك باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبمحبتي له، لأن هذا عملك، الاتباع والمحبة عمل من أعمالك. تتوسل إلى الله بعملك، وهذا توسل عظيم، كأولئك الثلاثة الذين توسلوا بأعمالهم، التوسل بالعمل الصالح، ولا يمكن غير هذا اليوم. فمن سأل ميتا أو غائبا فقد سأل ما لا يقدر عليه إلا الله. إذا طلبت من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله منحت هذا المخلوق قدرة كقدرة الله وعلما كعلم الله، وأنه في إمكانه أن ينفع ويضر، وهذا هو الشرك الأكبر، فلينتبه. وكل من سأل أحدا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندا لله، كما كان المشركون كذلك. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أنه لا ند له، كما أنه فرض سبحانه وتعالى بخلق العباد يجب أن يفردوه بالعبادة. إنهم يعلمون أنه ربهم وخالقهم. قوله أنت منهم لما لما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم من إيمان عكاشة وفضله وجهاده، ولم يقل ذلك إلا بوحي من الله، كما في الحديث: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الحديث يحتاج إلى درس مستقل، وسوف نوضح، لأن يلتبس على بعض الناس أن في حث على أن يفعلوا ما شاءوا حتى من المعاصي، وليس الأمر كذلك، إلى موعد آخر لبيان هذا الحديث. قوله: ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا رد لطيف وسد للباب. يقول الشارح، والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه، سد الذريعة لئلا يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس أهلا له. وليس من عادته عليه الصلاة والسلام أن يجابه الإنسان بما يكره، من الصعب أن يقول له: لا، لست منهم. إذن لابد من مثل هذا الجواب: سبقك بها عكاشة، والذي بعده سوف لا يسأل. هكذا انتهت القضية، وبالله التوفيق. نعم. والمسائل تركناها لكم تدرسون هذه المسائل، ومن استشكل شيئا يسأل. نعم. باب الخوف.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة.
لا يشرك به شيئا.
من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد الذي شرحه هذا الشارح بهذا الشرح اللطيف، قال: باب الخوف من الشرك. بعد أن بين فضل التوحيد ومكانة التوحيد ومكانة من حقق التوحيد وأن تحقيق التوحيد إن تم يسبب للمرء دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم قال: باب الخوف من الشرك، وساق الآيات والأحاديث. الآية الأولى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به، وهذه الآية تعني من مات على الشرك، من مات وهو يشرك بالله شيئا لا يغفر الله له، بل يجب اعتقاد أن من مات على الشرك الأكبر حكمه حكم اليهود والنصراني والمجوس وغير ذلك من الملل الكافرة أنه يدخل النار خالدا مخلدا. ويغفر ما دون ذلك، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء غفر له. من مات على غير الشرك من الذنوب والمعاصي والكبائر إن شاء غفر له، إما بأسباب يقيضها له كشفاعة الشافعين أو بمحض رحمة أرحم الراحمين، هذا لمن شاء. ومن لم يشاء أن يغفر له عذبه عذاب تطهير ويكون مآله إلى الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بهذا ترد على الخوارج والمعتزلة. الخوارج الذين يخرجون مرتكب الكبيرة من الإسلام ويدخلونه في الكفر ويجعلونه مع اليهود والنصارى في النار بمجرد ارتكابه للكبيرة، هؤلاء الخوارج. والمعتزلة أخرجوه من الإسلام ولم يدخلوه في الكفر، فأبقوه في منزلة وهمية في الحياة الدنيا، فإذا مات دخل النار خالدا مخلدا. أي اختلفت الخوارج والمعتزلة في أحكام الدنيا، مرتكب الكبيرة كشارب الخمر والسارق مثلا عند الخوارج كافر، إن مات على ذلك قبل التوبة خالد مخلد، فهو حلال المال والدم. وعند المعتزلة يخرج من الإيمان فلا يدخل في الكفر، لا يحل ماله ودمه في الحياة الدنيا حتى يموت، فإذا مات دخل النار خالدا مخلدا. وطريقة أهل السنة والجماعة إن من ارتكب كبيرة واقترف ذنبا فلم يتب فمات على ذلك فأمره مفوض إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن مع اعتقاد أنه لا يبقى في النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. الإيمان وإن ضعف وقل إلى ذرة ينفع صاحبه بعدم الخلود حتى لو دخل النار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أخذ من مثل هذه الآية. لا معارضة بين هذه الآية وبين قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية تعني بالنسبة للتائبين، ومن تاب من أي ذنب يغفر الله له. إن الله يغفر الذنوب جميعا، الكفر والشرك والكبائر والصغائر وجميع الذنوب للتائبين. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة تجب ما قبلها. هذه الآية تعني بالنسبة للتائبين، والآية الأولى آية سورة النساء تعني بالنسبة لمن مات على الشرك أو مات على الكبيرة. إذا لا معارضة بين الآيتين، فليفهم جيدا. وجه الدلالة، إذا كان من يموت على الشرك يكون خالدا مخلدا في النار، إذن يجب الخوف من الشرك. وهذا الشرك يشمل الأصغر والأكبر؟ لا، الشرك المخلد في النار الذي لا يغفره الله لمن مات عليه هو الشرك الأكبر، أو نوع من الشرك الأصغر، وهو إذا صاحب الشرك الأصغر ما ينقل شركه من الأصغر إلى الأكبر. أما مجرد الرياء اليسير وقول الرجل ما شاء الله وشئت والحلف بغير الله لولا الله وأنت، هذه من أنواع الشرك الأصغر، تعتبر ذريعة إلى الشرك. من تورط في هذا النوع من الشرك تعرض لوسيلة من وسائل الشرك الأكبر، لم يتخذ غير الله ندا بعد، ولكنه في الطريق بدليل لو حلف بغير الله، مثلا جريا على العادة، عادة بلده وعادة قومه، جرت عادتهم في كل مناسبة يحلفون بغير الله، ولا يقصدون بذلك بأن المحلوف به ينفع أو يضر، لكن لو اعتقد الحالف أن المحلوف به يضره وأنه يؤثر فيه بسره، لا يضربه ولا يطعنه، لكن يؤثر فيه بسره في نفسه وأهله وماله، اعتقد فيه التأثير، انتقل هذا الشرك من كونه أصغر إلى الشرك الأكبر، فيكون من مات على ذلك خالدا مخلدا. إذن بالنسبة للشرك الأصغر لابد من التفصيل. أما الشرك الأكبر فهو لا عمل معه، لا يقبل معه أي عمل، ولكن صاحب الشرك الأصغر لم يعامله النبي عليه الصلاة والسلام معاملة من ارتد. عندما سمع من يحلف بأبيه قال له إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، بهذا اكتفى، فلم يأمره بأن يعاود الإسلام بهذه المعاني وبهذا التفصيل. فرق أهل العلم بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، وأن هذه الآية ليست على عمومها إلا بالتفصيل الذي ذكرنا، والله أعلم. وقال الخليل عليه السلام، أو على الأصح قال الله تعالى عن الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خليل، خليل الرحمن، يخاف على نفسه من الوقوع في عبادة الأصنام. ألسنا نحن أولى بذلك؟ لا يقولن قائل نحن عرفنا التوحيد لا يخاف علينا من الشرك. فلتعلم بأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قد يوجد لك قرين سوء فتسافر معه إلى حيث يعبد غير الله ويسجد لصاحب الضريح، فيزين لك شيئا فشيئا بالتعظيم ومحبة الصالحين ومحبة آل البيت حتى تسجد. لا تستبعد أن تقع في الشرك الأكبر، لا تستبعد أبدا، بل عليك أن تخاف من الشرك كما خاف الخليل، وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبك الشرك. هذا وجه الاستدلال. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ليس لخطورته وليس هو أخطر من الشرك الأكبر، لكن لكثرة وقوعه، وهو الرياء. الرياء أمر خطير جدا، سوسة العمل. إن بدء الرياء مع الإنسان من أول عمله، أي عمل ليراه الناس، ليحبوه، ليحترموه، ليوسعوا له المجلس، إذا كان هذا هو الهدف وهذا العمل حابط باطل. صلاة صلاها أو صوم صامه بهذه النية ليكتسب هذه المعاني فعمل باطل. لكن لو عرض له في أثناء الصلاة وفي أثناء العبادة، إن جادل وحاول التخلص ولم يسترسل معه فعمله مقبول إن شاء الله. فإن استرسل معه فوافق هواه، والشيطان الذي زين له هو كالذي قبله. هكذا فصل أهل العلم بالنسبة للرياء. هذا وجه كونه أخوف شيء على الإنسان، لأنه قد يكون الإنسان ينفق نفقات عظيمة ويتعلم فيعلم ويجاهد فيقتل، كل ذلك إذا دخله الرياء ضاع وبطل عياذا بالله. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا تفسير وبيان لمعنى الشرك. معنى الشرك أن يدعو الإنسان لله ندا أو من دون الله ندا مشابها، يشبه المخلوق بالخالق. هذا عكس ما يقع في علماء الكلام. هذا تشبيه، الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق. من جعل لمخلوق ما علما كعلم الله يسمعه ويراه مهما يكون بعيدا ويعلم ما في نفسه ويستجيب دعوته، شبه هذا المخلوق بالخالق فأشرك بالله. والذين يستغربون وقوع الشرك اليوم فليستمعوا إلى العوام حتى في عرفة تسمع الحاج يقول: يا سادتنا اليوم اليوم، يا سادتنا، وهو في عرفة: ردونا إلى أوطاننا بالسلامة وأنتم معنا. حاج واقف بعرفة في عشية عرفة، الله المستعان. أين الحج؟ ما أكثر الحجاج وما أقلهم. هذا الذي عليه جمهور عوام المسلمين، اعتقاد في الصالحين وأن الصالحين معهم حيثما ذهبوا عياذا بالله. وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.